حياك الله معنا فضيلة الشيخ حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن سعداء جدا بأن تكون ضيفا عزيزا علينا وعلى مستمعينا الكرام في هذه الأمسية المباركة بإذن الله.
مرحبا بكم، مسي عليك وعلى المستمعين والمستمعات بكل خير.
مساك الله بكل خير شيخنا الكريم. شيخ حسين، يعني الحمد لله على نعمه علينا في هذه البلاد المباركة، انتهت تقريبا الإجازة الصيفية والناس مقبلون إلى الدوامات ووظائفهم. الوظيفة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس لا يستشعر هذه النعمة، ربما يشعر بتضجر وضيق لقرب مثلا الدوامات، وتبدأ بعض الرسائل يعني التي فيها من السلبية وشيء من تحبيط المواطنين والموظفين بانتهاء إجازاتهم وإقبالهم على الدوام. ولكن في حقيقة الأمر أن الوظيفة نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يكون له عمل يقتات منه ويعول أسرته ويعيل أسرته وعياله من هذه الوظيفة، لا شك أن لذلك أهمية في ديننا الإسلامي. فالوظيفة أهمية أخلاقية، لها أهمية على حياة الإنسان. فلو تطرقنا إلى شيء من هذا الأمر لكي نرغب الناس ونشجعهم ونجعلهم يعني يشعرون بشيء من التفاؤل وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل في علاه على أن هدانا لهذا الدين العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم حجة لنا لا علينا.
آمين يا رب العالمين.
أيها المستمعون والمستمعات، إن العمل في ديننا الحنيف له مكانة عالية ومنزلة رفيعة لما فيه من أهمية في بناء الأمم ورقي المجتمعات. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق أجمعين عملوا في شتى المجالات والصناعات المختلفة، فقد رعى بعضهم الغنم وبعضهم زاول التجارة والحدادة والخياطة والنجارة، وما كان من نبي إلا وله عمل يتكسب منه رزقه، ولم يكن ذلك ليعيبهم أو يقلل من شأنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا رواه البخاري. فالوظيفة مسؤولية وأمانة لا يشغلها إلا من يستحقها، ولا يستحقها إلا من توافرت فيه شروط عملها وأدائها. الله تعالى اصطفى طالوت على قومه بالعلم والقوة، قال سبحانه: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
نعم. شيخنا الكريم، يعني للوظيفة أخلاق يجب أن يتحلى بها هذا الموظف، خاصة إذا كان يعني يستقبل جملة من المراجعين، أو أخلاقيات يتعامل بها مع زملائه في العمل، لو يعني قربنا هذا المعنى لمستمعينا الكرام.
صحيح، لقد امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كمال أخلاقه، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت أخلاق نبينا ظاهرة من خلال معاملته للناس ومخالطته لهم، وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا رواه مسلم. إن الأخلاق تمثل أساسا في حياة الإنسان وضرورة لحياة المجتمع، ولنتذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنقتدي به تحقيقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، فهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا. وقد عني الإسلام عناية خاصة بالأخلاق، تمثلت بكثرة الآيات والأحاديث التي رفعت الأخلاق ومكانتها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأمانة والقدرة على تحمل المسؤولية معيار فاصل لشغل الوظائف عند تزاحم المتقدمين، واختيار الناجح الكف ليستطيع القيام بالعمل وإنجازه. وكما يعلم الجميع بأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحقق الغاية المرجوة والهدف المنشود. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح أصحابه رضي الله عنهم بأن لا يتولى الأعمال من كان ضعيفا لا يقدر عليها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أي هل وكلت إلي عملا أقوم به؟ فقال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمان، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها. وهذا رواه مسلم. الصدق كذلك، الصدق صفة من صفات المسلمين، فالموظف يتحرى الصدق في قوله وعمله وأمام مسؤوليه وزملائه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما إنه صدوق في قوله فهو أمين في عمله، بعيد كل البعد عن التزوير والغش في معاملاته. وينبغي أن يجعل التواضع صفته مع زملائه في مكان عمله وخارجه ومع مرؤوسيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا رواه مسلم. مجالستهم والتبسط في الحديث معهم وتفقد حاجاتهم وعدم الاحتجاب عنهم من الأخلاق المحمودة. ففي الحديث: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. هذا حديث صحيح رواه أبو داود. فعلي المسلم أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، وطلاقة الوجه مع المراجعين، والبشاشة لهم، وطيب الكلام معهم مطلب مهم لتكون يعني مجتمع متحاب متكافل. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ودعت السنة المطهرة إلى عمل المعروف. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وهذا الحديث رواه مسلم. نعم.
جميل جدا الشيخ حسين المويزري الباحث في الدراسات الإسلامية. الآن لو تساءلنا فضيلة الشيخ ونحن على ختام هذه الحلقة، التعامل مع الوظيفة كنوع من أنواع التعبد إلى الله سبحانه وتعالى بجلب الرزق والاعتماد وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذه معاني أحيانا تخفى عند الموظف، فتجد أحيانا في مثل هذا الموسم بالذات كثرة النكت على الوظيفة وإحساس الناس بأنها نوع من أنواع الغم والهم والشعور بالإحباط واليأس وتضييق القلوب والتضييق على النفوس بأنه غدا دوام، في حين أن الملايين بالعالم والأعداد الهائلة تتمنى ربع هذه الوظيفة وثلث هذا الراتب الذي ينزل لهذا الموظف الذي يستدر النكت والضحك على مثل هذه الأرزاق التي توزع والنعم التي يكتبها الله سبحانه وتعالى للمواطنين والمقيمين والفرص الوظيفية التي هي منية في كثير من المجتمعات. كيف يمكنكم أن توجهوا رسالة حول هذا الموضوع؟
نقول عليك أيها الموظف المسلم تقديم المشورة والنصح لكل مراجع والتعاون معه. الوظيفة يعني علاقة الموظف بوظيفته علاقة يربطها حب أداء العمل وإتقانه والسعي نحو التميز فيه من غير تقصير واستهانة، كما ذكرتم أن بعضهم يعني يسخر ويستهزئ بهذه الأعمال. السعي لإتقان العمل مطلوب وأمانة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كذلك نقول عليك أيها الموظف المسلم تقديم المشورة والنصح للمراجعين، هذا فيما يعني الموظف تجاه الآخرين والتعاون معهم وتيسير معاملاتهم وإجراءاتهم وسرعة إنجازها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا رواه مسلم. والمطلوب منك أيها الموظف احتمال الأذى قدر المستطاع والعفو والصفح الجميل عن من أخطأ أو أساء إليك، فتعاملهم بأخلاقك الطيبة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. هذا الحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح. فإن الوظيفة تشريف وتكليف، لذلك أمرنا الإسلام بالالتزام بضوابط الوظائف ونهانا عن كل ما يخالف الأمانة لأدائها، لأن الوظيفة عقد بين رب المال والموظف، وجب على كلا الطرفين احترام ذلك العقد والوفاء بالميثاق والالتزام به وعدم الإخلال به أو بأحد بنوده. فالمسلمون على شروطه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، واعدل مع زملائك في العمل، وإياك الظلم أو التعاون على الإثم والعدوان وإيذاء الآخرين. ففي الحديث فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ألا تظالموا، هذا رواه مسلم. فعلى المسلم تجاه هذه الوظيفة أن يحب هذه الوظيفة ويتقن العمل، وعلى الموظف الرفق بإخوانه الموظفين والمراجعين، والرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. فالموظف المسلم مطالب بأن يكون موظفا مثاليا،
وهذا هو المرجو فضيلة الشيخ حسين، دائما أن المسلم أينما حل نفع في وظيفته، في شارعه، في مسجده، في كل أماكنه. إن كان من كلمة أخيرة أو كليمة، لأن الوقت قد أذن بالرحيل.
نعم، نقول على الموظف أن يحتسب الأجر في هذه الوظيفة، فالوظيفة عبادة إذا احتسب الأجر فيها، وأن لا يغفل عن هذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هذا رواه الطبراني وصححه الألباني.
حديث جميل جدا، يصف فعلا أن هذه الوظيفة والسعي فيها هو من السعي في سبيل الله. هكذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا كيف أن الإسلام هو رحمة على الإنسان حتى في كده وسعيه لعياله.
إذن بهذه الكلمات الطيبات المباركات من فضيلة الشيخ حسين المويزري الباحث في الدراسات الإسلامية، نختتم هذه الحلقة المباركة من برنامجكم برنامج درر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على المحبة والهدى. نشكركم على حسن صحبتكم لنا خلال هذه الساعة إلا ربع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم على خير في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى.